بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس الرابع بعد المئة من دروسنا في شرح إمداد الفتاح على متن نور الإيضاح للإمام الشرنبولالي رحمه الله تعالى. واليوم نتكلم في بحث جديد، هو بحث صلاة الجمعة. نعم.
باب الجمعة هي من الاجتماع كالنجعة من الانتجاع، وهو طلب الكلأ بسكون الميم في استعمال أهل اللسان.
جمعة.
والقراء يضمونها
جمعة.
وفتحها حكاه الفراء والواحدي. وفي المصباح ضم الميم لغة الحجاز، وفتحها لغة تميم، وإسكانها لغة عقيل، وقرأ بها الأعمش. والجمع جمع وجمعات مثل غرف وغرفات في وجوههما. انتهى. أضيف إليها اليوم
وجوههما، يعني
كافي،
يعني غرفات غرفات غرفات.
أضيف إليها اليوم والليلة والصلاة، ثم كثر الاستعمال
يوم الجمعة وصلاة الجمعة. نعم.
ثم كثر الاستعمال حتى حذف منها المضاف، كذا في الدراية. صلاة الجمعة فرض عين، ليعلم أن الجمعة فريضة محكمة بالكتاب والسنة والإجماع، ونوع من المعنى، فيكفر جاحدها.
يكفر،
فيكفر جاحدها،
يعني ينسب إلى الكفر. يكفر.
قال الله تعالى:
أنت الذي كفرته، أنت الذي جعلته يكفر. أما يكفر لما رأيته كافرا نسبته إلى الكفر، فماضيه أكفر.
قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا. رتب الأمر بالسعي للذكر على النداء، فالظاهر المراد بالذكر الصلاة، ويجوز كون المراد به الخطبة. وعلى كل تقدير يفيد افتراض الجمعة، فالأول ظاهر والثاني كذلك،
لأن سواء كان فاسعوا إلى ذكر الله إلى الصلاة أو إلى الخطبة، الخطبة الآن هي بين يدي الصلاة،
لأن افتراض السعي إلى الشرط وهو المقصود لغيره فرع افتراض ذلك الغير. وقال عليه الصلاة والسلام:
إخواننا فاسعوا، هاي أمر يفيد الفرضية لأنه أمر صريح والدليل قطعي. طيب، الذكر هو خطبة، فاسعوا إلى ذكر الله هو الخطبة، أحد المعنيين. إذا قلنا الذكر معنى الصلاة ما فيها مشكلة، فاسعوا إلى الصلاة، واضح الافتراض. لكن إذا قلنا فاسعوا إلى الخطبة، منين جبنا دليل فرضية الصلاة؟ الأمر السعي إلى الخطبة. قال: إذا أمر الله عز وجل وافترض السعي إلى الخطبة وهي شرط في الصلاة، هذا يدل على أن المشروط له وهو الصلاة فرض. طالما السعي إلى الشرط فرض، فالمشروط أيضا يكون فرضا.
وقال عليه الصلاة والسلام: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك
لانشغاله بحق السيد،
أو امرأة
لأنها الأصل فيها البقاء في البيت وحق الزوج،
أو صبي
لأنه غير مكلف أصلا،
أو مريض.
نعم.
وفي البخاري: إلا على صبي أو مملوك أو مسافر. ورواه الطبراني وزاد فيه.
طبعا أخوان دول الصلاة غير واجبة عليهم، لكن لو حضروها صحت صلاتهم وأجزأتهم على الظهر.
ورواه الطبراني وزاد فيه: المرأة والمريض. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث: واعلموا أن الله قد افترض عليكم الجمعة في يوم هذا في شهر هذا في مقام هذا، فمن تركها تهاونا بها واستخفافا بحقها وله إمام عادل أو جائر، ألا ولا جمع الله له شمله ولا بارك له في أمره، ألا ولا صلاة له ولا زكاة له ولا حج له ولا صوم له إلا أن يتوب، فمن تاب تاب الله عليه. وفي رواية قال فريضة واجبة إلى يوم القيامة.
كان هنا هناك أناس من الشباب الملتزم أحيانا سبحان الله فيه الإسلام والصلاح ظاهرا كذا ما بيصلوا الجمعة، يقول لك لا الآن يعني ما في الآن خليفة ما في كذا، كلام عجيب. نعم هذا كلام إخوانا غريب وعجيب فعلا، يعني يتركون الجمعة بالكلية ما بيصلوا الجمعة.
وقال صلى الله عليه وسلم من ترك ثلاث جمع متواريات من غير عذر طبع الله على قلبه، ومن يطبع الله على قلبه يجعله في أسفل درك جهنم. وقال أيضا من ترك ثلاث جمعات من غير عذر كتب من المنافقين. وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا على فرضيتها من غير إنكار أحد، وهي فرض عين إلا عند ابن كج من أصحاب الشافعي، فإنه يقول فرض كفاية وهو غلط، ذكره في الحلية من كتبهم. وأما المعنى فلأن أمرنا بترك الظهر لإقامة الجمعة، والظهر فريضة، ولا يجوز ترك الفرض إلا لفرض هو آكد وأولى منه.
جميل. إذا الآن أخواننا الأصل الصلاة هي الظهر، يوم الجمعة أمرنا أن نجتزئ بالجمعة عن الظهر. طيب كيف يكون الظهر فرضا ونجتزئ عنه بما دون الفرض؟ لذلك هذا يدل على إيش؟
أقوى.
على فرضية الجمعة، بل على أنها أقوى من الظهر، يعني انتقال من الظهر إلى ما هو أقوى من الظهر وهو الجمعة.
فدل على أن الجمعة آكد من الظهر في الفريضة.
نعم.
وإنما أكثرنا في الاستدلال نوعا من الإكثار لما سمع عن بعض الجهلة أنهم ينسبون إلى مذهب الحنفية عدم افتراضها.
طبعا إخواننا يعني أحيانا يقرأ الإنسان عبارة في بعض كتب الفقه فيعني يتمسك بها ويكون فهمه لها خطأ. في متن القدور مثلا شو قال لك؟ وكره تركها من غير عذر، ترك الجمعة. البعض شو فهم منها؟ أنه أمر مكروه، بس يعني أنه ما في حرمة بس كراها. هلا هاي العبارة أخوانا هاي لا يجوز أن نتمسك بظاهرها بهذا الشكل. أولا يجب أن نرجع إلى المذهب عموما. المذهب عموما ينص على أنها فرض وأن تركها حرام. هلا الآن القدوري قال يكره، حنقول بأنها أصدق بالكراهة هنا التحريم. طيب ليش قال يكره أخواننا؟ إحنا نقول بغض النظر عن السبب، هل أراد الكراهة اللغوية، هل أطلق الكراهة وأراد به الحرمة وما شابه ذلك، بغض النظر عن مراده وعن قصده، نقول ما هو قول المذهب؟ الوجوب في الفرضية في الجمعة والتحريم في الترك. إذن هذا هو المعتمد. والتمسك بعبارات نبه عليها الفقهاء على أن مراد القدور في هذا المثل كذا، إذن لا يصح أن نتمسك بهذه العبارة. ثم يجب أن ننظر إلى كلام القدور في باقي كتبه ماذا قال فيها.
ومنشأ غلطهم ما ذكره في القدور من صلى الظهر يوم الجمعة في منزله ولا عذر له كره له ذلك وجازت صلاته.
جازت صلاة الظهر التي صلاها في البيت. إذن هنا ما عمل لك ترك الجمعة، عم يعطيك حكم. لو أن الإنسان أخطأ وفعل ذلك ما حكم الظهر؟ صحت صلاته، الصلاة صحيحة، لكنه آثم ومرتكب للكبيرة. حتى يقول مسألة لو أن جماعة صلوا الظهر ما بدي يروحوا على الجامعة يوم الجمعة، صلوا بالبيت. بعد ما صلوا بالبيت الإمام تذكرك والله صلاة الجمعة فرض وحرام ترك الجمعة، قام وتوجه نحو الجمعة، راح صلى الجمعة. الإمام شو حكم صلاته؟ صلاة الظهر. قال بطلت صلاة الظهر التي صلاها لما توجه للجمعة. أخواننا بطلت الظهر، بتوجهه إلى الجمعة تبطل صلاة الظهر. طيب إذا الإمام صار صلاته باطلة، طيب والمأمومين؟ قال ليس عليهم إعادة. ليه؟ قال لأن المبطل للصلاة حصل إمتى؟ أثناء الصلاة ولا بعد الصلاة؟ قال بعد الصلاة، إذا ما بأثر صلاة المأمومين. كما لو ارتد الإمام بعد الصلاة، العياذ بالله، الإمام بعد الصلاة ارتد، شو حكم صلاة القوم وراء؟ صحيحة، مع أنه نفس صلاته بطلت ويجب عليه إعادتها.
نعم. توجه ولم يدرك شو صلاته؟
عند أبي حنيفة بمجرد التوجه بطلت صلاته.
نعم. يعيد صلاة
الظهر. إيه نعم.
يعني بعد ما سلم سجل السهو يقول أبطل سلامه.
أنا عندنا يعني بمجرد ما السلام مسنون والسجود عندنا مشروع بعد السلام، هي مسألة تحكي عن الشافعية. نعم.
وإنما أراد حرم عليه وصحة الظهر، فالحرمة لترك الفرض الذي هو الجمعة، وصحة الظهر لوجود وقت أصل الفرض، ولكنه موقوف، فإذا سعى إلى الجمعة بطل ظهره كما سنذكره. وعلمت أن الجمعة فرض آكد من الظهر، وعلمت إكفار جاحدها.
جاب المصدر متكفير. شو المصدر جابه؟
إكفار.
إكفار مثل أكرم يكرم
إكرام.
إكرام. لو كان كفر شو كان قال؟ تكفير. نعم.
وعلمت إكفار جاحدها من العناية والدراية والبرهان وفتح القدير، وهي فرض عين على كل من اجتمع فيه.
الآن بعد ما ذكر أن حكمها فرض العين، الآن على مين؟ حنذكر الآن شروط من تجب عليهم الجمعة، مو من تصح منهم، من تجب عليهم، لو تركوها كانوا آثمين. نعم.
على كل من اجتمع فيه سبعة شرائط، وهي الذكورة فخرج به النساء، وإن شمل المرأة قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا.
إن الآن كلمة الواو في الذين آمنوا أقيموا آتوا تشمل الرجال والنساء، أي مخاصة بالرجال. هذه الواو أخواننا يدخل فيها الرجال والنساء. طيب الآن الآية عم تقول يا أيها الذين آمنوا، إذا لازم النساء أيضا يدخلون في هذه الآية، لكن النساء خصت يعني بباقي النصوص من السنة،
لكن خص منه بقوله تعالى وقرن في بيوتكن.
نعم.
والحرية خرج به الأرقاء، والإقامة خرج به المسافر، وأن تكون الإقامة
المسافر. أخوان الأكارم، المسافر لا جمعة عليه، إذا كان الحجاج هلا ما بيصلوا الجمعة. لو هلا مثلا إنسان كان بالحج وعرفات وبمنى ما بيصلوا الجمعة، وإنما بيصلوا الظهر. حتى لو أننا كنا بعرفات يوم الجمعة شو بنصلي؟ الظهر، لأن ما أننا مكلفين بالجمعة. نعم. وحتى لو كنا أخواننا بمكة المكرمة نذهب إلى الحرم ليه؟ من باب النافلة وليس من باب الوجوب. لذلك الآن بعض الحجاج بيصلي بالفندق وبيصلي بالحرم إما للشمس أو لأسباب أخرى. نعم.
ولو خرج بعد الفجر
عند الأحناف، ولو خرج بعد الفجر لا تلزمه الجمعة.
والإقامة خرج به المسافر، وأن تكون الإقامة بمصر خرج به المقيم بقرية لما روينا. ولما قال حذيفة ليس على أهل القرى جمعة وإنما الجمعة على أهل الأمصار. ولقول علي رضي الله عنه لا جمعة ولا تشريق ولا صلاة فطر ولا أضحى إلا في مصر جامع أو مدينة عظيمة.
يعني تجب هذه الأشياء على مين؟ على أهل الأمصار لا على أهل القرى.
ذكره الزيلعي وغيره.
لكن بذكر مسألة إخواننا، إذن عندنا مذهب الأحناف في الأصل أن أهل القرى لا جمعة عليهم، وإنما الحكم أن أهل القرى يعني يصلون الظهر، هيك الأصل. أما القرى الجمعة على أهل الأمصار. وإذا كان إنسان من أهل مصر، أهل المدن، خرج إلى القرية وهي دون مسافة القصر، يعني ما صار مسافر، يجب عليه أن ينزل إلى المصر ليصلي فيه الجمعة. هذا كلام إخوان الحنفية. لكن الآن إخوان أكارم في عنا مسألة، الشافعية قال بالوجوب وبجوازها في القرى. الآن إذا حكم الحاكم بأن هذه الصلاة تقام بها المكان هذا، خلاص صحت الصلاة وارتفع الخلاف. وهذه إخواننا أني أمر مهم هذا. أما أصل مذهب الأحناف عدم الجواز. نعم. القرى كل مدينة يعني ما فيها خدمات المدن فهي قرية، ولو كانت فيها مجموعة سكانية وفيها بيوت وما شابه ذلك. ما معنك أهل البادية، معنك القرية. القرية معنا فيها بيوت. ولو كان. هذا كلام عن الشافعية. أما القرى عندنا يعني ما بتصح فيها الجمعة، هذا أصل المذهب هيك. نعم.
قال الكمال وكفى بقول علي رضي الله عنه قدوة ورفعه صاحب الهداية إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصححه ابن حزم. ولم ينقل عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم حين فتحوا البلاد اشتغلوا بنصب المنابر والجمع إلا في الأمصار دون القرى.
جميل، حلو الاستدلال. إنما روحوا على القرى يفتحوها ما يساوي منابر، يساوي مصليات لكن ما يساوي منابر. إذن لم يكونوا يقيمون الجمعة إلا في الأمصار.
ولو كان لنقل ولو أحدا فلا بد من الإقامة بمصر أو الإقامة فيما أي في محل هو داخل في حد الإقامة بها أي بالمصري، وهو مروي عن أبي حنيفة وقول أبي يوسف. فاعتبر المكان الذي من فارقه بنية السفر يصير مسافرا. ومن وصل
إخواننا إذا في المرافق أو المكان الملحق خارج مصر، إحنا عم نقول إيش؟ عم نقول إخواننا أنه لابد في الجمعة من المصر. طيب لو صلينا الجمعة برات المصر في الساحة الملحقة بالمصر في مرافق المصر، ما الحكم؟ قال يجوز. يعني مرافق المصر ملحقة بإيش؟ بالمصر، يعني المعدة لخدمات المصر. كان سابقا خدمات في زمان هون ركض الدواب، وكان الآن يعني الآن المجمع الكذا القوافل وما شابه ذلك، هاي يعتبروها من مرافق المصر.
فاعتبر المكان الذي من فارقه بنية السفر يصير مسافرا، ومن وصل إليه يصير مقيما في الأصح، لأن افتراضها مختص بأهل المصر لما بيناه.
من جميل ما ذكر من المسائل أنه نص الفقهاء على صحة صلاة الجمعة في التكية السليمية أو السليمانية اللي هناها المعرض. نعم. إنه ليش؟ إنه هي خارج دمشق. نعم. ومع ذلك يجوز الصلاة فيها. ليه؟ إنه المرافق المصر ناصين عليها إنه هي خارج دمشق. نعم. وكذلك مسجد السلطان سليم في الصالحية، أنه يعني طاشي محي الدين. نعم. ناصين صحة الجمعة فيه. ليه؟ قال وإن كان بينه وبين المدينة قرى. كان في قرى كافي بساتين إنه مع ذلك آل صحلي إنه هو الآن في 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 حكم مصر. وكذلك المسجد المعروف الحنابلة ناصين عليه إنه صح الجمعة فيه مع إنه خارج مصر. نعم. نعم. نعم.
لأن افتراضها مختص بأهل مصر لما بيناه، والخارج عن هذا الحد ليس أهله حقيقة ولا حكما.
ليس أهله ما؟ ليس أهل مصر.
ليس أهله حقيقة ولا حكما. وفي ظاهر الرواية لا تجب على من هو خارج الربض كما هو كما في البرهان. وفناء المصر له حكم المصر، وهو الموضع المعد لمصالح المصري متصل به أو منفصل بدون غلوة، كما عن
بدون غلوة يعني ما يقارب يعني قالوا من 300-400 خطوة، يعني شيء 200 متر 250 متر، ما يكون بعد أكثر من هيك.
كما علمت في باب المسافر، كما علمته في باب المسافر. فمن كان مقيما في عمران المصري وأطرافه وليس بين ذلك الموضع وبين عمران المصري فرجة من المزارع والمراعي نحو القلع ببخارى، لا جمعة على أهل هذا الموضع وإن كان النداء يبلغهم. وتقدير البعد عن المصري بقدر غلوة أو ميل أو أميال ليس بشيء. هكذا روى الفقيه أبو جعفر عن أبي حنيفة وأبي يوسف، وهو اختيار شمس الأئمة الحلواني، كذا قال القاضي خان رحمه الله تعالى. وفي التترخانية ثم ظاهر رواية أصحابنا رحمهم الله لا يجب شهود الجمعة إلا على من يسكن مصر أو الأرض المتصلة بالمصر، حتى لا تجب على أهل السواد سواء كان السواد قريبا من المصر أو بعيدا عنه، وهذا أصح ما قيل فيه، انتهى. وكذا في معراج الدراية وعن أبي يوسف أنها تجب على من كان داخل الحد الذي لو فارقه يثبت له حكم الفطر، ومن وصل إليه يثبت له حكم الإقامة.
يعني إذا إنسان مسافر وصل إلى فناء المصر صار في حكم المقيم، هذه المنطقة تصح فيها الجمعة أيضا مع أنه خارج المصر،
وهو أصح ما قيل فيه، لأن الجمعة على أهل المصر بالنص، وأهله من كان في هذا الحد، انتهى. وفي التجنيس والمزيد لا تجب الجمعة على أهل القرى وإن كانوا قريبا من المصر، لأن الجمعة إنما تجب على أهل الأمصار. تنبيه، قد علمت بنص الحديث والأثر والرواية عن أئمتنا أبي حنيفة وصاحبيه واختيار المحققين من أهل الترجيح أنه لا عبرة ببلوغ النداء ولا بالغلوة والأميال.
يعني بعد هذه المرافق عن المصر ما مقداره الفاصل، يعني غلوة ميل فرسخ أكثر أقل، قال لا عبرة بهذا، العبرة باعتبار أنه هل هذا من مرافق المصر أو لا،
وأنه ليس بشيء فلا عليك من مخالفة غيره، وإن ذكر تصحيحه. فمنه ما في البدائع أنه إن أمكن أن يحضر الجمعة ويبيت بأهله من غير تكلف يجب عليه. والرابع من الشروط الصحة خرج به المريض لما روينا، قال الكمال والشيخ الكبير الذي ضعف ملحق بالمريض فلا يجب عليه. والخامس
بعض الناس بيحط هذا المريض ينعم عذر مشان ايش يحكي باسمه، انه في كبارية بالسن، موضوع الطهارة، موضوع مريض، وموضوع كذا الوجع، ينعم عم تطول الخطبة، هناك ياسي هذا مو مكلف اصلا بالصلاة، هذا جاي تنفلا، ينعم هذا الانسان المريض جاي تنفلا، هذا انسان مريض إذا ما في عنده قدرة يشهد الجمعة وما عنده قدرة يتحمل هذه المدة إذا ما له مكلف في الجمعة، فلماذا أنت عم تدافع عنه؟
والخامس إلا والخامس الأمن من ظالم، فلا تجب على من اختفى من ظالم، فلا تجب على من اختفى من ظالم كما في فتح القدير.
أما لو كان المختفي هو الظالم تلزمه الجمعة. إنسان مثلا عليه دين والدنيا أصحاب الدين وهو معه وما عم يدفع، شو بيقول لك؟ أنا مطلوب. مطلوب لإيش؟ لقضاء الدين. إما هو واجب عليك، أنت الظالم بالحالة هي ومعك. هاشم يقول لأخواننا لو ترك الجمعة فهو آثم، ليه ما بحسن اللي روح ادفع الدين وتعال الجمعة.
ويلحق به المفلس إذا خاف الحفسة.
المفلس إذا كان يعني فعلا ما معه، لأنه ليش؟ هذا حقه الإنذار. إذا إنسان ما معه أخوانه في الدين هذا حقه الإنذار، فإذا خاف الحفسة إذا حفسه ظلم.
كما جاز له التيمم به.
كما جاز التيمم بإيش؟ فيما لو كان مفلسا.
والسادس سلامة العينين، فلا تجب على الأعمى عند أبي حنيفة.
نعم.
خلافا لهما فيما
لهما إذا وجد قائدا يقوده.
خلافا لهما فيما إذا وجد قائدا يوصله.
نعم.
وعلى هذا الخلاف من عجز عن الوضوء أو التوجه إلى القبلة أو التوجه إلى القبلة بنفسه يتيمم ويصلي جهة قدرته عند أبي حنيفة لعجزه بنفسه حقيقة، فلا تتحقق القدرة بغيره.
عند أبي حنيفة هذه قاعدة ذكرناها سابقا، أن القادر بقدرة الغير ليس بقادر.
قادر.
نعم. أنا مكلف بالعبادات بقدرة نفسي، أما غير يساعدني وغير يوضيني وغير يحملني ما له مكلف.
لعجزه بنفسه حقيقة فلا تتحقق القدرة بغيره. لإمكان ترك المساعدة مع وجود العجز فلا يتوجه الخطاب إليه بما عجز عنه خلافا لهما. والسابع سلامة الرجلين.
قول أبي حنيفة.
والسابع سلامة الرجلين، فلا تجب على المقعد لعجزه عن السعي إليها اتفاقا، وكذا المحبوس لمنعه عنه. فإن حبس بحق وهو يقدر على إيفائه أثم بالشيئين.
بإيش؟ أثم لأنه ترك الجمعة وأثم لأنه ما دفع الدين، صار مرتين آثم.
وإلا فلا. ومن العذر المطر العظيم، فهم في سعة من التخلف به كما في التاترخانية عن الذخيرة، وقدمنا أنه يسقط به الحضور للجماعة. وأما البلوغ والعقل فهما شرطان أيضا، لكن ليس خاصين بالجمعة فلم ينص عليهما. ولما فرغ
فلم ينص الماتين.
ولما فرغ من شروط الوجوب قال: ويشترط لصحتها أي صلاة الجمعة ستة أشياء.
نقف أخواننا هنا. الحمد لله رب العالمين.